كتب الله السعادة لبيوت قامت على رعاية الحقوق وأداء الأمانة، كتب الله السعادة لكل زوج وزوجة يتقي الله عز وجل.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
عن حق الزوج على زوجته.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
استوصوا بالنساء خيرا.
فقه الأسرة.
فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره.
فقه الأسرة.
وكذلك المرأة الصالحة تصفق.
فقه الأسرة.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
فقه
الأسرة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن.
فقه الأسرة.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي يحتوي على مجموعة من المحاضرات وقد عنونت بفقه الأسرة لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها سامعيها. والآن مع الشريط الرابع والذي هو بعنوان حقوق الأرحام.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم عن أمر عظيم وحق جليل كريم، عن حق من الحقوق التي فرضها الله على الأزواج والزوجات. لا يمكن أن تستقيم بيوت المسلمين وأن تتم الإلفة والمحبة والمودة إلا بالقيام بهذا الحق وأدائه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا الحق وصى الله عز وجل عباده من فوق سبع سماوات أن يتقوه وأن يتقوا الأرحام، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إنها الرحم خلقها الرحمن واشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن قطعه الله فلا تسأل عن حاله، في ضيعة وخسار ووبال والعياذ بالله. هذا الحق هو حق الأرحام، والدا الزوج ووالد الزوجة وآل كل وقرابة كل. فرض الله عز وجل على المؤمن أن يتقيه سبحانه في الرحم، وواجب على كل زوج إذا أراد أن يوفقه الله في زواجه وأن يسعده في أهله ونكاحه أن يحفظ حق قرابة زوجته. وواجب على كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله في والدي زوجها وفي قرابته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فجعل الله عز وجل صلة الرحم من الإيمان به، لأنه لا يحفظ زوج حق رحمه ولا تحفظ زوجة حق رحمها إلا بباعث من الإيمان بالله عز وجل. هذا الحق وهو حق الأرحام قام به النبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها وأحسنها، فكان يصل قرابة زوجه. وفي السير أنه كان جالسا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسمع صوت امرأة تستأذن، فقام صلى الله عليه وسلم كالفزع، فإذا بها امرأة كبيرة، وإذا به يقول: إنها هالة، إنها هالة أخت خديجة. ذكرته عليه الصلاة والسلام بحبه وزوجه، وذكرته بما بينه وبين أهله. هذا الحق فرضه الله على الزوج لكي يكون كريما مع أهل زوجته، ولن يستطيع الزوج أن يحفظ حق أهله أهل زوجه إلا إذا كان في نفسه من صفاء القلب وحفظ العهد ورعاية الحق ما يعينه على ذلك. أول ما ينبغي على الزوج أن يتذكر حق والد الزوجة عليه، حقه يوم اختاره من بين الناس زوجا لابنته، يوم اختاره من بين الناس كفءا كريما يستر عورته، يسترها ولا يفضحها، ويكرم بنته ولا يهينها. ولذلك أشبه الناس بالأب بناته كما ذكروا، حتى قيل إن البنت الكبرى تشابه أباها. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح مثالا على ذلك فقالت رضي الله عنها: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تخالف مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يختار الزوج ويرضى به زوجا لبناته لبنته، فإن هذا يدل عن حسن النية وعن حسن الظن، الأمر الذي يوجب على الزوج أن يحفظ هذا الحق وأن يعتبره دينا عليه. ولذلك كان بعض الفضلاء إذا أوذي من زوجته يؤذى من زوجته وتضره، وما وقف يوما من الأيام على أبيها يشتكي، فلما عظمت أذيتها واشتدت بليتها قيل له: هل اشتكيتها إلى أبيها؟ قال: زوجني وأكرمني فأستحي أن أقف على بابه شاكيا. فإذا عظمت، فإذا كان الإنسان حرا كريما أعظم الإحسان وأجله، ورده بمثله وأفضل منه، وتلك سنة الأخيار. وإذا تذكر الإنسان اختيار أهل زوجه له قابل ذلك بحسن المكافأة ورد الجميل، وذلك من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: حفظ العهد من الإيمان. كذلك أيضا عليه أن يتقي الله في حقوق والدي الزوجة من الصلة والبر، فصلة أهل الزوجة واجبة على الزوج كما هي واجبة على بنتهم وهي زوجته، فلا يقطعهم من زيارة، وإذا زارهم زارهم كريما محبا مشتاقا يظهر المودة والمحبة، ويجعل من هذه الزيارة تأكيدا لما بينه وبين هذه الرحم من صلة، فإذا نظر الله إلى ذلك رضي على صاحبه وجعل له الخير في حياته، فنعمت عين الزوجة وهي ترى أهلها في كرامة من بعلها، الأمر الذي ينعكس بالآثار الحميدة في معاملتها لأهله. وإذا زار رحمه فإن عليه أن يتوخى الآداب، يتوخى آداب الزيارة في مواقيتها، وكذلك في الدخول والاستئذان وفي الجلوس، فيراعي الحرمات ولا يبالغ في الدخول إلى البيت والجلوس إلى ساعات طويلة والدخول في عورات البيت إلى غير ذلك مما لا يليق بالكريم ولا ينبغي للمؤمن. بل عليه أن يزور زيارة يحفظ بها ماء وجهه ويكون متسربلا بسربان التقوى الذي يحبه الله ويرضى. وإذا جلس مع رحمه أجله وأكرمه، فإذا لقيه تبسم في وجهه حافظا لعهده وكأنه ينظر إليه كوالده. فالغالب أن والد الزوجة ينزل منزلة الوالد، إما لكبر السن أو لعظم حق، وهو جد أبنائه وجد لبناته، فله حرمة عند الإنسان، فيجله ويكرمه ويقدره وينزله منزلته. فإذا ما اجتمع معه في المجلس فمن حقه عليه أن يحفظ العورة وأن يتقي الله عز وجل فيما بينه وبين هذا الرجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا مذي، فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان بنته مني. استحييت أن آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أواجهه وأقول إني مصاب بكذا وكذا، مع أنه مضطر ومع أنه في دين وعبادة، ولكن الكريم كريم، كريم في أدبه ووده وحفظه لماء وجهه. فينبغي على الرحم، على الزوج، أن يحفظ حق رحمه. فلقد ضيع بعض الناس في هذا الزمان الحياء، فأصبح المجلس يجمعه بزوج بنته، فأصبح المجلس يجمعه بوالد زوجته، فلا يستحي ولا ينكف عن ذكر أمور يخجل من ذكرها أمامه، وهذا لا شك أنه إساءة. يقول بعض العلماء: أجمع العقلاء على أن هذا من بالغ الإساءة والإهانة لوالد الزوجة أن يذكر الزوج عنده ما يستحيا من ذكره. فهذه آداب ومكارم أخلاق ينبغي حفظها والعناية بها. ومن حقه أن يتفقد حاله وأن ينظر إلى حاله إن كان محتاجا إلى معونة ومساعدة. يقول العلماء: صلة الرحم لم تأتي من فراغ، أي أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم ليست خالية من معنى ومقصد، وهو أن يتفقد حالهم. فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بدلا ولو بالقليل الذي يستطيعه، وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم في أمر إلى الثبات على مصيبة أو بلية ثبتهم. ومن ذلك إذا كان مريضا عادة، وإذا كان في نكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجر ونحو ذلك مما يحتاج إليه عند الشدائد والملمات. ومن أكمل ما يكون من الرحم، ومن أكمل ما يكون من الزوج، أنه إذا نزلت بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. ومن أكمل ما يكون من الزوج أنه إذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة كان أسبق الناس للوقوف معه ومعونته ومساعدته، لعلمه أن الله يرضى عنه، ولعلمه أنه إذا وصل وصله الله، وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن يسمو إلى الكمالات وأن يبذل للخيار ما يكون من الترشيات والمواقف الطيبة التي تنبه عن طيب معدنه وزكاة نفسه وحبه للخير وما يريده لأهل زوجه. وعليه إذا وجد من أهل زوجته، إذا قام بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه، أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره. وإذا وجد منهم نكرانا جميل وكفرانا النعمة ونسيانا الفضل، فليعلم علم اليقين أن الله تعالى يقول في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأكمل ما يكون الأجر إذا بلي الرجل إذا بلي الزوج برحم يصلهم فيقطعوه، ويعطيهم فيحرموه، ويرفعهم فيضعوه، فإن كان كذلك فكأنما يتفهم المل. فمن أفضل ما تكون الصدقة أي الإحسان والبر للقريب الكاشح، وهو القريب الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر، وأنت تبذل له الخير والنفع. ولا شك أن ذلك أعظم ما يكون أجرا، وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبرا. لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف ويبذل لمثل هذا النوع إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئا سواه. واعلم أنك تعامل الله وأن هذا واجب عليك، دعاك إليه الله جل جلاله، فإن قصروا في حقك فلا تقصر في حقهم. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذكر بعض العلماء أنه كان يرى بعض طلابه يأتيه والد زوجته فيسب طالبه ويؤذيه، ويذكر عند الشيخ أمورا عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا الطالب، والطالب لا يعلم أن والد زوجته الظالم الذي هو والد زوجته يقول الزور والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه. فمن أجل أن يقول له: إن صح وذكر، وهذا لا خير فيه، وهذا كذا أو كذا وكذا، حتى جاء الطالب. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ: كيف حاله مع رحمه؟ فقال: نعم الرحم ونعم الناس. وهو من بالغ ما يكون في الإحسان إليه، ومن بالغ ما يكون في التودد والملاطفة لهم. فاستحلفه بالله يوما من الأيام فقال له: والله ما غششت ولا كذبت عليك، ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبة، وإني قائم بكذا وكذا، وذكر ما يكون من بره وإحسانه. قال: فتأثر الشيخ أثرا كبيرا مما كان من حال والد الزوج، فقال له: أي بني، إن والد الزوج يقول كذا وكذا، فاتق الله عز وجل في والد الزوج إن كنت كاذبا، وإن كنت صادقا فاصبر على ما يكون منه. فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادق فيما يقول. فلما حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته، فقال له: إنك زعمت كذا وزعمت كذا. فقال له: إي والله إنه كان كذا وكذا. قال: وتحلف بالله؟ قال: نعم أحلف بالله. فدعا عليه الشيخ وقال له: أسأل الله العظيم ألا تنسي سالما يومك هذا إن كنت كاذبا. يقال: ما غابت الشمس إلا وهو مشلول والعياذ بالله. فالظلم ظلمات، الظلم ظلمات. وإذا كنت ترى من والد الزوج الإهانة والإذلال فاعلم أنك تعامل الله وأنك تتقي الله في رحم وصى عليه الله من فوق سبع سماوات. وعلى الزوج وعلى الزوجة أيضا، كما أن على الزوج أن يحفظ حق والد الزوجة، كذلك على الزوجة أن تحفظ حق والدي الزوج. ولذلك ينبغي على المرأة الصالحة أن تعي وتدرك أن حنان الوالدين وأن ما في قلبي الوالدين من الرحمة والصلة بالولد فوق الخيال وفوق التصور. فينبغي أن تقدر هذه العاطفة وأن تقدر هذه الرحمة التي قذفها الله في قلب الوالد والوالدة، ولا يكون هناك ما يبعث على الغيرة أو يبعث على قطع الوالد على الولد عن والديه. ولتكن على علم أنها إذا أرادت أن يبارك الله لها في زوجها وأن يقر عينيها في بعلها فلتعنه على بر والديه. على الزوجة إذا كان والدي الزوج بحاجة إلى قرب الولد أن تكون قريبة من والدي الزوج، وأن تقابل والدي الزوج بالمحبة والإجلال والوفاء. ولقد أباح الله وجعل والد الزوج محرما لحليلة ابنه حتى يحصل التواس والتراحم والتواصل، وتنظر المرأة لوالد زوجها وكأنه والد لها، وتنظر إلى والد بعلها وكأنه والد لها، فتشفق عليه وترعى أموره وتحسن إليه وكذلك لوالديه. وأكثر ما تقع المشاكل بين الزوجات والأمهات، والسبب في ذلك واضح، أن أبلغ الحنان وأكمل ما تكون الرحمة من أمة لعبد أو من لعبد من عبد لعبد أو من أمة لأمة إنما هو حنان الأم لولدها. ولا تلام في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم قيل ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالله أسكن في قلب الأم رحمة تحل بها إلى ولدها وتصبح فارغة الهم إلا من ولدها، فما على الزوجة إلا أن تقدر ذلك. فإذا انطلقت من منطلق الغيرة أو وسوس الشيطان لها بالوساوس والخطرات قطعت الوالدة عن ولدها، وقطعت الزوج عن أمه وأبيه، وعندها تتأذن بسخط الله والعياذ بالله وغضبه. الله أعلم كم من قلب أم تقرح بسبب أذية الزوجة وإضرارها، الله أعلم كم من عين بكيت ودمعت بسبب ظلم الزوجة وأذيتها لوالدي الزوج. فالله الله على المرأة المؤمنة أن تخاف الله وتتقيه، وإذا كانت تعين بعلها على الظلم وعلى القطيعة فلتعلم أنه سيأتي يوم يؤذنها الله هي وبعلها بالعقوبة. العقوق لا خير فيه، وإنه من الذنوب التي يعجب الله بها العقوبة. فتجمع المرأة، يقول بعض العلماء إذا كانت المرأة تعين زوجها على عقوق الوالدين تجمع بين ذنبين وبين إساءتين. الذنب الأول أنها شريكة له في عقوق الوالدين والعياذ بالله، والذنب الثاني أنها قاطعة للرحم. وجاء في الخبر أنه ما من ذنب أحرى أن تعجل عقوبته في الدنيا مع أن ادخر الله لصاحبه من عقوبة الآخرة من قطيعة الرحم. فقطيعة الرحم عذابها عاجل، ولذلك قال الله في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارا. يقول بعض العلماء من قطع رحمه ختم الله على قلبه، فمهما مرت عليه المواعظ ومرت عليه الآيات لا يتعب، نسأل الله السلامة والعافية، ولو التعب يتعب إلى حين. ولذلك كان بعض العلماء إذا اشتكى أحد من قسوة القلب سأله وقال له كيف أنت والرحم؟ فالمرأة التي تعين بعلها على قطيعة الرحم على عقوق الوالدين قاطعة لرحمها، لا تخاف الله عز وجل في زوجها ولا تخاف الله في رحمها، وما عليها إلا أن تبذل كل ما تستطيع للصبر واحتساب الأجر. وإذا كانت المرأة ترى من والدي الزوج أمورا توجب لها أن تضر بوالدي الزوج فعليها أن تسأل العلماء وأن ترجع إلى أهل العلم حتى تعلم ما الذي يجب عليها. ففي بعض الأحيان يتدخل والد الزوج ووالدة الزوجة، أو يتدخل والد الزوجة ووالدة الزوجة في شؤون البيت، الأمر الذي يحدث النفرة من الزوج أو يحدث النفرة عند الزوجة. والواجب في مثل هذه المواقف أن ينظر الزوج والزوجة إلى المفاسد، فإن وجد مفسدة تدخل والدي الزوجة أعظم من مفسدة إبعادها فحينئذ يبعدها عن والديها، ويأذن لها بالزيارة في حدود ضيقة حتى تصل وتقوم بحق البر مع الأمن من الأذية والإفساد والإضرار.
من فضلك اقلب الشريط.